بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث المنصور من توفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك، وهو تفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أنه لما أنظر إبليس إلى يوم يبعثون، واستوثق إبليس بذلك، أخذ في المعاندة والتمرد، فقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي كما أغويتني. قال ابن عباس: كما أضللتني. وقال غيره: كما أهلكتني لأقعدن لعبادك الذين تخلقهم من ذرية هذا الذي أبعدتني بسببه على صراطك المستقيم، أي طريق الحق وسبيل النجاة، ولأضلنهم عنها لئلا يعبدوك ولا يوحدوك بسبب إضلالك إياي. وقال بعض النحاة: الباء هنا قسمية، كأنه يقول: فبإغوائك إياي لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال مجاهد: صراطك المستقيم يعني الحق. وقال محمد ابن سوقة عن عون ابن عبد الله يعني طريق مكة. قال ابن جرير: والصحيح أن الصراط المستقيم أعم من ذلك كله. قلت: لما روى الإمام أحمد وساق بسنده عن ثبرة ابن أبي فاكهة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
ابن فاكه
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه، فقعد له بطريق الإسلام، فقال: أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال: فعصاه وأسلم. قال: وقعد له بطريق الهجرة، فقال: أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول، فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد، وهو جهاد النفس والمال، فقال: تقاتل فتقتل، فتنكح المرأة ويقسم المال. قال: فعصاه فجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو قتل كان حقا على الله عز وجل أن يدخله الجنة، وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة، أو وقصته دابة كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله: ثم لآتينه،
فدل هذا على أن عمل الشيطان في إغوائه إنما يكون بالقعود على الصراط المستقيم، وهو طريق الحق، فهو يقعد على الصراط المستقيم وعلى طريق الحق فيصد الناس عن ذلك. فكل سبيل من سبل الحق يقعد عليه الشيطان ليصد الناس عنه: سبيل السنة، سبيل الطاعات من صلاة وصيام وحج وزكاة وجهاد وبر الوالدين، ليصرف الناس عن هذا. فهذا هو أس إغوائه، لأن الله سبحانه وتعالى أمر ونهى، فهو يجلس فيجعل الأمر نهيا ويجعل النهي أمرا، ليرتكب الإنسان المنهي ويترك الإنسان المأمور. هذه مهمة إبليس: لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وقوله هنا قال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، أي بسبب إغوائك لي. وقيل باء قسمية، وقيل كما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. فالشيطان يجلس على الصراط المستقيم ويزهد الناس فيه ويبعد الناس عنه، ولهذا لا تجد أكثر من هذا الباب وأكثر من هذا الطريق، فإن الشيطان يحاول إغواء بني آدم ويصدهم عن سبيل الله. أما طرق الشر فإن الشيطان يزينها، طرق الشر، طرق البدع، طرق الضلالات، طرق الانحراف، فإن الشيطان يزين هذا الانحراف ويزين هذه البدع ويزين المعاصي. إذن الشيطان مع المنهيات يزينها، ومع الأوامر يزهد فيها ويصرف الإنسان ويضع العراقيل ويضع الأمور التي تبعده عن هذا الطريق المستقيم. ولهذا يجد الناس سهولة في المعاصي، معاصي سهلة بالنسبة للارتكابها على الناس، سهلة لأنها قريبة للنفوس، ولأن الشيطان يزينها. ولهذا يزهد لك الشيطان السنة ويحببك في البدعة،
يزهدك في التوحيد ويحبب إليك الشرك ويضع شبهات فيه، يزين لك المعاصي ويبعدك عن الطاعات. ولهذا قد يكون الرجل عنده أجمل النساء ومع ذلك يزهده فيها، بينما قد يرى الرجل مرأة أقل من امرأته بكثير ويزينها حتى يقع بها. فهذا سبيل الشيطان، أنه يحاول هذا الأمر ليعكس مراد الشارع. نعم. ولهذا أحيانا قد يأتي الإنسان يقول مثلا أن إيه يستخير في أمر معين ويقول أنا أجد نفسي تنشرح إلى كذا، وهذا الأمر قد يحتاج إلى استخارة، قد يكون هو من باب الأوامر، لكن الشيطان يزهده ويضيق صدره تجاه المشروع. أما في غير المشروع فإنه يريح نفسه ويحببه ويغريه ويغويه، ولا حصانة الإنسان إلا أن يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى إلا عبادك منهم المخلصين. لهذا أكثر الخلق على الضلال بتزيين الشيطان، قال صلى الله عليه وسلم: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. يبقى 72 في النار وواحدة هي الناجية، وهذا كله بسبب الإغواء، سبب إغواء. ولهذا انظر إلى أهل الحق كم هم في الناس، وانظر إلى أهل الباطل كم هم في الناس. أهل الباطل بمجموعهم لا يقارن بهم أهل السنة، بمجموعهم لا يقارن بهم أهل السنة. في أي بلد انظر كم أهل السنة، إنما أفراد قلائل، ربما تجد في البلد الرجل وتجد في البلد الرجلين، وقد لا تجد في البلد أحدا. بينما أهل الإغواء والضلالة والانحراف تجد هذا كثيرا جدا. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم، ومن خلفهم أرغبهم في دنياهم، وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم، وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال علي بن أبي طلحة في رواية والعوفي كلاهما عن ابن عباس: أما من بين أيديهم من قبل دنياهم، وأما من خلفهم فأمر آخرتهم، وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم، وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة: أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار، ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها، وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها، وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك فلم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وكذلك روي عن إبراهيم النخعي والحكم ابن عتيبة والسدي وابن جرير إلا أنهم قالوا: من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة.
يعني هناك من فصل من بين أيديهم الآخرة ومن خلفهم الدنيا، فيشككهم في الآخرة ويزهدهم فيها ويرغبهم في الدنيا. ومنهم من عكس قال: من بين أيديهم يعني الدنيا، ومن خلفهم يعني الآخرة. أما الأيمان والشمال فيكاد يكون التفسير واحدا، ألا وهو من بين أيديهم يعني من الطاعات، عن أيمانهم أي من قبل الطاعات فيزهدهم فيها، وعن شمائلهم أي من قبل المعاصي يرغبهم فيها. على كل، هو يزين لهم الدنيا ويبعدهم عن الآخرة، يرغبهم في المعاصي ويزهدهم في الطاعات، من كل جانب يأتيه: دنيا وآخرة، طاعة ومعصية. لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم. انظروا يا أخواني، انظروا إلى الجهد في الإضلال والإغواء، وانظروا إلى الحماسة في هذا: لأقعدن لهم صراطك المستقيم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. إذن الشيطان يحرص بكل ما أوتي من قوة أن يبعدك، وياك أن تظن أن الشيطان يستهين بك. يقول فرض واحد مش مشكلة، يعني ما يكون رجل من أهل السنة في البلد، البلد كلها على المعاصي وعلى البدع، إيه يعني لو طلع رجل من أهل السنة في البلد؟ لا 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 أبدا، ما يتركك أبدا، ولا يترك الواحد لو استطاع أن يكون هناك واحد على ظاهر الأرض لفعل. لأنه يعلم أن القوة إنما تأتي من أهل السنة والجماعة، وأن رجلا واحدا من أهل السنة ينفع الله سبحانه وتعالى به الأرض، ما هو بينفع الله عز وجل به بلده، ينفع الله عز وجل به أهل الأرض لو كان رجلا إماما عالما من أهل السنة. فما ييأس الشيطان ولا يحتقر لا العامل في مصنعه ولا البائع في سوقه ولا الزوج لزوجته ولا الزوجة لزوجها، وإنما يقوم الشيطان بكل هذا الإغواء. ولهذا ما في معصية على وجه الأرض إلا من إغواء وحث وتأزيز وإغراء وإغواء وغير ذلك. هذه مهمة سبحان الله، مهمة مهمة يتناوب عليها الشياطين. ولهذا جاء في الصحيح أن الشيطان يبعث سراياه، يبعث سراياه، يبعث جنوده، ثم يقول أيكم كان أكثر إضلالا لبني آدم ألبسته تاجي. إذن فرق، فرق وأفراد يرسلها الشياطين. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، فهو يغوي ويرسل سراياه. يعني أنت مضطهد من الشيطان، أنت تذهب إلى بيتك، تخرج من بيتك مع زوجتك مع أولادك وأنت وحدك، الشيطان يحاول بكل ما أوتي من قوة أن يبعدك. وأعظم من يحاول معهم الشيطان أهل السنة، لكن الله سبحانه وتعالى ينقذهم منه ويجعل كيده بالنسبة لهم ضعيفا، لأن الشيطان مع جهد هذا إلا أن الله قال إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فمن أتى إلى حصن السنة وأتى إلى ربه سبحانه وتعالى ودعاه وأخلص في التوجه إليه وسأل الله عز وجل بصدق، أنقذه الله سبحانه وتعالى من إبليس ومن إغوائه، رغم ما يحاول، ما يحاول بكل طريق، من طريق الإضرار الحسي ومن طريق الإبعاد عن الطاعة ومن طريق من كل طريق يحاول الشيطان أن يصد الإنسان عن ذكر الله وعن الصلاة وعن الطاعة وعن السنة. فلهذا الإنسان لابد أن يتحصن بقوة من إغواء الشيطان، ويدرك بطرق إغوائه علميا، يدركها ويدرسها. فإن الشيطان قد يكون له معك أبواب غير أبواب المعاصي، يعني ويأتي المرأة المتبرجة فماذا يصنع لها؟ يزيل لها التبرج وكذا. طيب هل يترك المرأة إذا تحجبت وانتقبت؟ لا، إنما يأتيها من باب آخر، هذا النقاب وكذا، لكن لا بأس أن تظهر العينين، العينان، لا بأس بأن تلبس العباءة التي لونها جميل فيها نوع زرقشة بحيث يخرجها أيضا عن هذا. طيب إن أبى قد يأتي للمرأة الصالحة مثلا عفيفة أو كذا، فيقول لها لا تتزوجي، انقطع للعبادة وانقطع للطاعة، هذا أفضل وهذا كذا وهذا كذا. المهم أنه له مع كل إنسان لمة، إما لمة تفريط وإما لمة إفراط، فيحاول معك. يعني ممكن الشيطان يأتيك ويقول قم يلا صلي، انت نايم ليه؟ لماذا تنام؟ قم صلي، قم صلي يلا، حتى يأخذ الإنسان إلى الغلو، إلى الغلو. فإما أن يكون عنده غلو وإما أن يكون عنده تفريط على حسب المدخل. فاعلم أن الشيطان له مع كل واحد سبيل، ولهذا قال سبحانه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. سبل كثيرة جدا جدا، ممكن بعض أخين دلوقتي ما شاء الله على السنة وكذا، وهو يعني فشل أن يبعد أحدهم عن السنة، يوم يجي ماذا يصنع؟ يوم يجي يغر صدورهما، يضع أمرا آخر ويلقي العداوة ويكون أعدى رجلين وهم على السنة، وهم على السنة. فإما أن يصدك عن المسجد وعن السنة، وإما أن يتلاعب بك بعد دخولك المسجد. ولهذا أحيانا تبدأ العداوة من المسجد، وإن لا وإن لا يرجعون، فتجد هذا رجل يبغض هذا رجل. ليه؟ هذا يريد أن يجيب الخطبة، هذا بيتحكم في الجدول، والتاني لا هذا بيتحكم في الجدول، ويحصل ممكن يحصل تطاول بالأيدي في المسجد. فلما عجز أن يصدهما عن المسجد جاءهما ومن المسجد كان محل النزاع والخلاف والشقاق ويوضر الصدور، ثم بعد ذلك يستغل هذا في ضرب الدعوة مرة ثانية. هذا يزهد في هذا ولا يزهد في هذا، لا تسمعوا لهذا، لا تسمعوا لهذا، هذا من باب تعطيل. وقد يزين لك يقول والله أنا صد مثلا محمود عن المسجد هذا وهو مع المنهج، لكن هذا الأخ أنا أراه متعالم، فإبعاد هذا الأخ عن المسجد هذا من السنة، هذا أفضل أن يبعد عن المسجد، لأن أصد الناس عنه هذا من السنة. ومحمود يقول والله وأنا أيضا إبعاد هذا الرجل وكذا، هذا من السنة، وكل واحد ممكن يأتي لك بإيه بأدلة على هذا. ففشل في إيقاعك في بدعة فجعل يأتيك من باب آخر، من باب آخر، ولكن رضي بالتحريش إيه بالتحريش. فلا بد أن تكون أنت عالما خبيرا بطرق الشيطان وطرق إغوائه، لابد أن تكون عالما بهذا حتى إذا جاءك من باب سددته. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وقال مجاهد: من بين أيديهم وعن أيمانهم حيث يبصرون، ومن خلفهم وعن شمائلهم حيث لا يبصرون. واختار ابن جرير أن المراد جميع طرق الخير والشر، فالخير يصدهم عنه والشر يحببه لهم.
نعم، لعل هذا هو الأجمع، أن يقال كل هذا يفسر به الآية: من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، يعني كل طرق الخير يصدهم عنها وكل طرق الشر يغويهم بها. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقال الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس في قوله: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم، ولم يقل من فوقهم، لأن الرحمة تنزل من فوقهم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: ولا تجد أكثرهم شاكرين، قال: موحدين. وقول إبليس هذا إنما هو ظن منه وتوهم، وقد وافق في هذا الواقع كما قال تعالى: ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين، وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك، وربك على كل شيء حفيظ. ولهذا ورد في الحديث الاستعاذة من تسلط الشيطان على الإنسان من جهاته كلها، كما قال الحافظ أبو بكر البزار في مسنده وساق بسنده عن ابن عباس: وحدثنا عمر، قال: وحدثنا عمر بن الخطاب يعني السجستاني، قال: حدثنا عبد الله بن جعفر، قال: حدثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أنيسة عن يونس بن خباب عن ابن جبير بن مطعم عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بك اللهم أن أغتال من تحتي. تفرد به البزار وحسنه. وقال الإمام أحمد:
كان النبي يستعيد به من هذا. نعم. ثم طلب أيضا الوقاية، قال: اجعل في قلب نورا وفي سمع نورا وفي بصر نورا وعن يمين نورا وعن شمال نورا ومن فوق نورا ومن تحت نورا، فالنور يمنع. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله: وقال الإمام أحمد وساق بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء، لم يكن رسول الله لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدع هؤلاء الدعوات حين يصبح وحين يمسي: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. قال وكيع يعني الخسف. ورواه أبو داود والنسائي وابن ماجه وابن حبان والحاكم من حديث عبادة بن مسلم به، وقال الحاكم: صحيح الإسناد.
فدلت هذه الآيات على أن الصراع هذا قديم بين الشيطان وبين الإنسان، هذا الصراع قديم منذ أن رفض إبليس السجود لآدم عليه السلام، والصراع قائم. متى ينتهي الصراع؟ ينتهي بانتهاء الدنيا. إذن الصراع قائم، وكما قلنا انتبه، فإن الشيطان له مع كل إنسان لمة وطريقة، إن عجز عن طريق فتح لك طريقا آخر، وهذه الطرق ترجع إما إلى إفراط وإما إلى تفريط، إما إلى تفريط بسائر المعاصي، وإما إلى إفراط بالغلو مع أهل الدين والعبادة، فيأتي إلى أهل الدين والعبادة فيحاول إحداث الغلو لهم، فيخرج من الدين باسم الدين، ويخرج من العبادة باسم العبادة، ويتجاوز الطاعة باسم الطاعة، أو يكون مع أهل المعاصي، يعني شبهات وشهوات، فإن الغلو غالبا إنما يأتي من قبل الشبهات، والتفريط غالبا يأتي من قبل الشهوات. فهو له مع كل إنسان إيه لما، فاحذر سبله واحذر طرقه، ولا تقل إن طالب علم أو إن شيخ أو إن كذا، ومستحيل أن يكون ظني هذا موافقا للشيطان. لا لا لا، الشيطان قد يستدرجك وقد يأخذك في سبيل لا تدرك أنت أنه سبيل غواية. قال تعالى: قل هل ننبئكم الأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ولا أدل عن من الواقع الذي تعيشون فيه، هات لي جماعة من الجماعات تقول بأنها على الباطل. شوف الشيطان ماذا صنع عندك، خلاف أن الجهمية على سبيل من سبله، عندك خلاف أن المعتزلة على سبيل من سبله، عندك خلاف إنه الأشاعرة على سبيل من سبله، عندك خلاف إن الصوفية على سبيل من سبله، عندك خلاف إن الإخوان على سبيل من سبله، إن التبليغ على سبيل من سبله، كل هؤلاء. لكن من الذي قال بأننا على سبيل من سبل الشيطان؟ أنت على سبيل من سبل الشيطان عندهم، أنت مدخلي، أنت جامي، أنت تسب الناس. احذروا أمثال هؤلاء، هؤلاء أصحاب المنهج الذي يأكل بعضه بعضا، احذر من كذا، افعل كذا. إذن أنت عندهم على سبيل من سبل الشيطان. ولما تقرأ كتب السنة عند أناس أنت على سبيل من سبل الشيطان، لأن هذا طعام الكبار، وطعام الكبار سم الصغار. فما يمكن واحد يقول بأنني على الباطل أو أنني على الضلال، فهو يحاول. لهذا أنت لا تغتر بنفسك حتى تعرض أمرك على أعظم شاهدين، على الكتاب وعلى السنة، وتعرض مسالكك على مسالك العلماء. أنت قد ترد على علماء بباطل ظنا منك أنك إنما تدافع عن الحق، ويسعك السكوت عن ذلك. وقد تخرج أئمة من السنة بسبب إغراء الشيطان وإغراء شرارك أنك الآن على السنة، وأنك لا تجامل أحدا، وأنك لا تحب أحدا، وأن السنة قاضية على كل أحد، وأنه لا يؤخذ بكلام الرجال بكذا، وتخرج علماء السنة. واخد بالك؟ كما سمعت أنت من قريب من بعض من ينتسب إلى السنة حينما قال بأن ابن باز والعلماء وكلام منه قصروا في التحذير من الإخوان والحزبيين وكذا وكذا، هذا ممن ينتسب إلى السنة، وهو يتهم من هؤلاء المشايخ قصروا في هذا الباب. كيف هذا؟ فالشيطان الإنسان يحرص من طرقه ويحاول أن يسد كل طريق يلجو الشيطان من خلاله، ودائما ينتقص نفسه، ودائما يعرض أمره على الكتاب والسنة، ويكون وراء العلماء، ولا ينفرد بأقوال ولا ينفرد بمسالك. أنا أتكلم في ابن باز، متى أتكلم في ابن باز؟ ولو تكلمت في ابن باز في ملاحظة شيء فأكون مسبوقا. أنا أتكلم في الألباني في ملاحظة شيء أكون مسبوقا، مو بأنا أول من يتكلم في هذا. لأن لو أنا أول من ما ألاحظ هذا في ابن باز أو العثيمين أو الألباني، لو أنا أول من ألاحظ هذا يخوفني. كيف يعني يخفى هذا الأمر على كل العلماء وتعلمه أنت؟ فلابد أن تكون متواريا وراء العلماء، دائما تمشي وراء العلماء، دائما تمشي وراء العلماء. إذا قالوا شيئا فلك تمشي وراهم، ولا تستقل بنفسك وفي قول، ولا تنحو منحا خاصا، لا في تربية ولا في تعليم ولا في مسالك ولا في اختيارات علمية. شوف من أول نزول على ركبتين، شوف لا تعتز بنفسك وتقول والله أنا عندي دليل لم أسبق إليه. شوف إياه حتى من النزول على ركبتين، من سبقك أنت هترجح نزول على ركبتين بأي دليل؟ أخذ بالك؟ ومن سبقك، من قال من العلماء بهذا؟ فضلا عن عقيدة بقى، فضلا عن أمر في العقيدة. لكن أنت دائما تسلك مسالك العلماء، تسلك مسالك العلماء، ويكون كلامك وراء العلماء ومسالكك وراء العلماء، لأنه قد تنفرد، وهذا الانفراد علامة استحواذ الشيطان عليك. كما قلنا لك، شوف كم من وقائع أمامك الآن، كم من وقائع أمامك الآن. وقد يكون الرجل يوم على السنة ومن الغيرة على السنة، من دافع الغيرة على السنة يخرج من السنة، من دافع الغيرة على السنة يخرج عن السنة. نعم.
قال الله تعالى: قال خرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. أكد تعالى عليه اللعنة والطرد والإبعاد والنفي عن محل الملأ الأعلى بقوله: أخرج منها مذءوما مدحورا. قال ابن جرير: المذءوم فهو المعيب، والذأم غير مشدد العيب، يقال زأمه يزأمه زأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمز فيقولون زمته أزيم أذيمه ذيما وذاما.
زمته أذيمه ذيما وذاما.
أحسن الله. والذام والذيم أبلغ في العيب من الذم. قال والمدحور المقصى وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المزؤوم والمزموم إلا واحدا. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أخرج منها مذؤوما مدحورا قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرا مقيتا. وقال السدي مقيتا مطرودا. وقال قتادة لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا والمدحور المصغر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا.
قال نكتفي بهذا.